بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا احتلمت المرأة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي، ثقة من أثبت الناس في موطأ الإمام مالك، قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس بن مالك ابن أبي الخير الأصبحي إمام دار الهجرة، جاء إليه رجل فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج. ولا يزال أهل السنة ينقلون هذا الأثر عن الإمام مالك في كتبهم، فإنه جواب سديد من إمام الرشيد، لأن الله عز وجل أخبر أنه استوى على العرش ثم استوى على العرش. الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن ذكر الله عز وجل الاستواء، ولم يخبر سبحانه وتعالى عن كيفية استوائه على عرشه، وإنما أخبر أنه استوى. ومعنى استوى معلوم في لغة العرب، لأن استوى معناه على وارتفع، على وارتفع. ولما جاء هذا الرجل يريد أن يعرف كيفية الاستواء، وهذا شيء ما أخبر الله عنه، احتجب الله علم كيفية استوائه وكيفية صفاته عموما عن خلقه، فكان السؤال عن الكيفية من التنطع ومن اقتفاء ما ليس له به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لهذا قال له الإمام مالك: الاستواء معلوم، أي معلوم في لغة العرب، معناه العلو والارتفاع، والكيف مجهول، كيف استوى هذا أمر مجهول، لأن الله لم يخبرنا كيف استوى. قال: والإيمان به واجب، لأن الله ذكره في كتابه، وجب الإيمان به، والسؤال عنه بدعة. السؤال كيف استوى، كيف ينزل إلى السماء الدنيا، كيف يأتي يوم القيامة، كيف كيف مما يتعلق بصفات الله، السؤال عن الكيفية محدث مبتدع، لأنه لم يسأله خير القرون، ما سأل الصحابة رسول الله عن ذلك، ولا سأل تابعون الصحابة عن هذا القرون الثلاثة المفضلة، ما كانوا يسألون عن هذه الأمور، لأن الله احتجب علمها عن خلقه وأوجب الإيمان بها. قال: والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج. فرحم الله الإمام مالك وغيره من أئمة المسلمين. ومن ورع هذا الإمام أنه جاء إليه رجل من بلاد بعيدة، سأله عن مسائل، فأجابه عن مسألتين أو ثلاث، واعتذر عن ما يقارب 30 مسألة. فقال له: يا إمام، ماذا أقول للناس؟ يعني إذا رجعت إلى بلدي ماذا أقول لهم؟ هل أقول لهم إن الإمام مالك يقول لا أعلم؟ فقال له الإمام مالك: اصعد على جبل عال ثم يصيح في الناس إن مالك بن أنس يقول لا يعلم أو لا يدري. هذا من ورعه، أنه لا يقول بغير علم ولا يستحي من الناس، كيف هذا وأنت الإمام مالك إمام دار الهجرة لا يفتى مالك في المدينة، ومع هذا يقول لا يدري، شيء لا يدري يقول لا يدري. اليوم البعض من الناس ربما لا علم له ولا معرفة ولا طلب العلم ولا جربه، وإذا جاء من يستفتيه في مسألة شرعية يفتي في السوق، يفتي في نعم في أي مكان، في مجالس القاعات مع أكثر الفتاوى التي تصدر، وهكذا كثير منهم يتكلم بغير علم. والواجب هو أن الشخص إذا علم المسألة بدليلها الشرعي يتكلم، أما شيء لا يعلمه الشخص يقول الله أعلم، ولا يستحي ولا يقول على الله عز وجل بلا علم. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لأن الذي يفتي يقول على الله، الذي يفتي بغير علم يقول على الله بغير علم، لأنه يبلغ الناس عن حكم الله عز وجل. فإذا كان يعني يقول بجهل بغير علم يكون قد كذب على الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم له كتاب اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني جعل أهل العلم بمثابة الموقعين عن الله عز وجل، لأنهم يبلغون للناس أحكام الله. نعم. وكان الإمام مالك تعلوه الهيبة، يهابه من يجلس معه ومن يسأله، حتى قالوا فيه تلك الأبيات الشعرية، نعم، التي فيها: يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، عز الوقار ونور سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان، فهو المهاب وليس ذا سلطان. قال عن هشام ابن عروة، هشام بن عروة بن الزبير أيضا إمام وثقة، عن أبيه وهو عروة ابن الزبير ابن العوام الصابر المحتسب، عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ويا صحابي. عن أم سلمة، ويا أمها، ما اسم أم سلمة؟ ذكرنا هذا قبل أيام، أحسنت، هند بنت أبي أمية ابن المغيرة، اسمها هند. زينب بنت أبي سلمة هي ابنتها، ولها ولد آخر عمر بن أبي سلمة. عمر له حديث مشهور، أن يذكره عمر بن أبي سلمة، نعم، عمر بن أبي سلمة الذي كان يأكل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وكانت يدي تطيش في الصحفة يأكل من جوانبها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا عمر بن أبي سلمة ابن أم سلمة رضي الله عنه. وأم سلمة قبل زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت متزوجة بأبي سلمة، أبي سلمة بن عبد الأسد، وقد توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم تزوجت بعده بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا حديث مشهور في وفاة أبي سلمة رضي الله عنه، لأنها لما حضرت أبا سلمة الوفاة جاء النبي عليه الصلاة والسلام يزوره، فلما توفي قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الدعاء، بعد أن أغمضه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له، قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، أو نحو هذا. سمعت أم سلمة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إذا أصيب الشخص بمصيبة من موت قريب أو فقد شيء، أي مصيبة يصاب بها يدعو بهذا الدعاء، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. سمعت أم سلمة النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا، قالت فقلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة، يعني كان صحابيا جليلا، لكنها دعت بهذا الدعاء كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فأخلف الله عليها من هو خير من أبي سلمة، أخلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن انقضت عدتها خطبها النبي عليه الصلاة والسلام ليواسيها، لأن زوجها مات وعندها أولاد من زوجها أبي سلمة يحتاجون إلى من يكفلهم ومن يرعاهم. فلما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام اعتذرت بداية بأنها امرأة ذات غيرة، عندها غيرة شديدة، وأن عندها عيال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما الغيرة فأرجو أن يذهبها الله، وأما العيال فعلى الله وعلى رسوله أو نحو هذا، وتزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام وكفل أولادها زينب بنت أبي سلمة، وهكذا عمر بن أبي سلمة الذي قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة. ها ما اسم أم سليم؟ تفضل. الرميصاء أحسن، بنت ملحان، وهي أيضا صحابية جليلة، الرميصاء بنت ملحان أخت حرام بن ملحان الذي قتل في يوم بئر معونة، واشتهرت كلمته التي قالها عند أن طعن فزت ورب الكعبة، هو حرام بن ملحان، كان من القراء الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، وغدر بهم وقتلوهم، فسبعين من القراء حرام بن ملحان، فقال فزت ورب الكعبة رضي الله عنه عند أن طعن. وأم سليم رضي الله عنها كانت متزوجة قبل أبي طلحة بوالد أنس مالك بن النضر، وبعد ذلك ظاهر أنه توفي قبل الإسلام، قبل أن يسلم، وبعد أن أسلمت خطبها أبو طلحة رضي الله عنه قبل أن يسلم، فقالت له يا أبا طلحة، لما خطبها مثلك لا يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك مهري، لا أطلبك مهرا غيره، يعني لا أريد منك مهر، أسلم فقط. فأسلم رضي الله تعالى عنه، نعم، وأصبح من أجلة الصحابة، كان سبب إسلامه هذا، وكان مهرا عظيم البركة، وصار أبو طلحة بعد ذلك من المسابقين إلى الخيرات، حتى إنه لما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه بستان أمام المسجد، وكان أحب بستان إليه وفيه ماء، فقال يا رسول الله إن الله قد أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، أي اسم البستان، وإني قد جعلتها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وكان أبو طلحة في بعض الأحيان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيعرف فيه الجوع، فيرجع إلى أم سليم وينظر ماذا عندها من الطعام ليرسل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أم سليم رضي الله تعالى عنها كانت خير زوجة لأبي طلحة، كانت معينة له على الخير، امرأة قل أن يوجد مثلها في أزمنتنا هذه من حيث إعانة زوجها على الخير، ولها موقف عظيم مذكور في كتب الحديث والسير. يوم أن أنجبت لأبي طلحة ولدا، وكان أبو طلحة يحب ذلك الولد حبا شديدا، فمرض الولد وكان أبو طلحة رضي الله عنه يخرج للصيد، حتى إنه أثر عنه أنه قال أنا أبي طلحة واسمي زيد وكل يوم في شباكي صيد، زيد بن سهل، صيد في البر. كان يرجع ويسأل عن ولده كيف هو وهو مشغول على ولده. فخرج ذات يوم وتوفي الصبي، تخيل كيف يكون حال الأم، يعني الشخص لو نظر بنساء زماننا يعني يخرج زوجها لعمله أو كذا ثم يموت ولدها كيف سيكون حالها، بعضهن ربما تجن إن لم يوفقها الله سبحانه وتعالى للصبر والاحتساب، وربما يعني ماذا اتصالات ومن هنا وهناك. هذه المرأة مات ولدها وزوجها غير موجود، ولم تريد أن تفجع أبا طلحة بولده لأنها تعرف حبه له، فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فرجع أبو طلحة وقال لها ما فعل ابني؟ قالت هو أسكن ما كان، يعني أسكن شيء الآن ساكن، وهذا من التورية. فهم أبو طلحة من هذه الكلمة، من هذه الكلمة أن ابنه قد هدأ منه المرض، وهي تريد أنه قد هدأ يعني قد استراح من الدنيا، أسكن ما كان أصبح ساكنا أي مات. فهو فهم منها أنه قد هدأ منه المرض، فبعد ذلك تصنعت له وحتى وقع بها، ثم بعد أن قضى حاجته وتعشى قالت له رضي الله تعالى عنها وأرضاها يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت ثم طلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ يعني لو أن شخصا أعار شخصا شيئا ثم جاء يطلب العارية هل له أن يمنعه؟ قال لها لا. قالت له فاحتسب ابنك، يعني ابنك عارية، الله عز وجل أعطاك هذه العارية ثم أخذها، فليس لك أن تتبرم من ذلك، فاحتسب ابنك، أي احتسب الأجر عند الله. قال أبو طلحة تركتني حتى إذا تلطخت، يعني بالجماع، ثم أخبرتني بابني. ثم أصبح وغدا على النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لهما في ليلتهما، فحملت وولدت غلاما بعد ذلك سماه عبد الله حمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام حنكة، وولد لعبد الله 10 أولاد كلهم حفظوا القرآن ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا هذه المرأة الصابرة وهذا الموقف العظيم وهذا التصبير لزوجها ومواجهة زوجها بهذا الخبر بهذا الأسلوب يكون أعول له على الصبر. قل أن تجد مثل هذا في نساء زماننا، قل أن تجد يعني فيما يتعلق بالصبر تجلد للمصيبة، مع أنها أم ومعروف قلب الأم كيف يكون عند موت ولدها، لكنها حلاوة الإيمان والصبر على المصائب جعلت هذه المرأة صابرة محتسبة. قالت فاحتسبي ابنك، يعني احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. قال جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، يعني المني. بوب عليه الإمام البخاري كما ترى باب إذا احتلمت المرأة. السلام. وأراد بهذا الرد على من منع الاحتلام في حق المرأة وهو حاصل، ولهذا جاء في بعض الروايات أن أم سلمة وضعت ثوبها على وجهها وقالت فضحت النساء، وهي قد قدمت بمقدمة قبل سؤالها، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، وتريد أن تعرف الحكم الشرعي فلا حياء في هذا الجانب. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء. جاء في بعض الروايات أن أم سلمة وضعت ثوبها على وجهها وقالت فضحت النساء، أو قالت أو تحتلم المرأة، استغربت أم سلمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، في بعض الروايات تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. وقد جاء في حديث آخر غير عن ثوبان في مسلم أن ماء المرأة رقيق أصفر، ماء الرجل غليظ أبيض. نعم. والشاهد من هذا الحديث أن المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل كما أن الرجل كذلك، وإنما خص المرأة بالذكر وإن كان الرجل يشترك معها في هذا الحكم، لأن البعض ينكر ما يتعلق باحتلام المرأة. والعبرة بالنسبة للاحتلام سواء كان للرجل أو للمرأة بوجود الماء، أي بخروج المني، فلو رأى الشخص في منامه شيئا ثم لما استيقظ لم يجد ماء لم يجد منيا لا يجب عليه الغسل، وهكذا المرأة. وهذا بخلاف الجماع فإنه يوجب الغسل وإن لم يحصل إنزال، أما الاحتلام فلا بد فيه من الإنزال. وحديث الماء من الماء منسوخ فيما يتعلق بالجماع وحكمه باق فيما يتعلق بالاحتلام، فيما يتعلق بالاحتلام. ولو أن الشخص رأى الماء أي رأى المني ولم يذكر أنه احتلم يجب عليه الغسل، لأن العبرة بخروج المني. فهي حالتان، إذا رأى الماء أي المني ولم يذكر أنه اغتسل ولم يذكر أنه احتلم، لا يذكر أنه رأى رؤيا مثلا هنا يغتسل. والحالة الثانية إذا رأى رؤيا ورأى الماء فهنا يغتسل. الحالة الثالثة إذا رأى رؤيا أي رأى نفسه أنه ماذا رأى رؤيا احتلام ثم لما أصبح لم يجد شيئا من الماء، لم يجد أثر لذلك، هنا لا يجب عليه الغسل، هنا لا يجب عليه الغسل. في حالتين يجب الغسل، في حالة لا يجب، في حالة لا يجب، في حالة إذا لم يجد الماء لا يجب الغسل، وإن وجد الماء سواء ذكر أنه احتلم أو لم يذكر هنا يجب عليه الغسل. ويؤخذ من هذا الحديث عدم الحياء فيما يتعلق بالتفقه في دين الله سبحانه. فالشخص الذي يشكل عليه أمر سواء فيما يتعلق بأمر الطهارة أو الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو غير ذلك من أحكام الشريعة، خصوصا ما يتعلق بالطهارة، لا يستحي أن يسأل عن الحكم الشرعي فيه. إن الله لا يستحي من الحق. وأكد المرأة إذا أشكل عليها شيء من أمر أحكام حيضها ونفاسها فلا تستحي أن تسأل عن الحكم الشرعي، لأنها متعبدة لله عز وجل بذلك. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. نعم. ومجاهد بن جابر، بعض الأولاد العبد بن حمام، مجاهد بن جابر رحمه الله يقول: لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر، لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر. فلا تستحي أن تسأل عن ما يشكل عليك في أمر دينك، فإن هذا أمر مطلوب. وإن استحي الشخص فلا يفوت على نفسه الفرصة، يأمر غيره بالسؤال. لأن علي رضي الله عنه لما استحي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي أمر المقداد بن الأسود، قال: كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. والحديث مر معنا قريبا. ويؤخذ من هذا إثبات صفة الاستحياء أو الحياء لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء. وإن كانت واردة في الحديث مورد النفي لا يستحي، لأنه قد جاءت أدلة في إثباتها: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. قد تأول بعضهم ولا يجوز تأويلها. يقول العلامة ابن باز رحمه الله: الصواب أنه لا حاجة إلى التأويل مطلقا، فإن الله يوصف بالحياء الذي يليق به ولا يشابه فيه خلقه كسائر صفاته، وقد ورد وصفه بذلك في نصوص كثيرة، فوجب إثباته له على الوجه الذي يليق به. وهذا قول أهل السنة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة، وهو طريق النجاة. فتنبه واحذر، والله أعلم.